إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنقرا بإذن الله تعالى في تفسير سورة العنكبوت، وسميت بهذا الاسم لاشتمالها على قول الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وهذه الآية تشير إلى أن من اعتمد على قوة الأصنام وحفظها عن العذاب كالعنكبوت، يعني من عبد الأصنام وتوكل عليها اعتقادا أنها قادرة على أن تنصره وأن تحفظه من العذاب، فمثله بذلك كمثل العنكبوت اعتمدت على قوة بيتها التي لا تحتمل نفس أدنى الحضارات والرياح وحفظها عن الحر والبرد. وهذا أتم في الدعوة إلى التوحيد الذي هو أعظم مقاصد القرآن الكريم. وهذه الآية، هذه السورة مكية، واستثني من أولها إلى قوله تعالى: ولا يعلمن المنافقين، وقوله أيضا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فيقال إنها آخر ما نزل بمكة، وأيها 69، قال الثاني متفق عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قوله تعالى ألف لام ميم، تقدم الكلام مرات كثيرة حول الحروف المقطعة في أوائل السورة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طبعا كما تذكرون اختلف العلماء كثير في المراد بالحروف المقطعة، وأشهرها مذهبان: الأول أن يقال الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده من هذه الحروف، فهي لها معنى ولها حكمة لكن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. المذهب الثاني أن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور إشارة إلى معجزة القرآن وتحدي العرب الفصحاء البلغاء، أن هذا القرآن مكون من نفس حروف كلامهم، ومع ذلك لا يقوون على الاستجابة للتحدي وعلى أن يأتوا بسورة من مثله، فهو مكون من نفس حروفكم ومع ذلك تعجزون عن الإتيان به. ويستدلون على ذلك بأنه غالبا ما تأتي الإشارة بعد الحروف المقطعة إلى القرآن الكريم، وقولهم غالبا لأنه أحيانا تأتي الحروف المقطعة ولا يتلوها الإشارة إلى القرآن الكريم في هذه السورة، فمثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهكذا حاميم والكتاب المبين. فالغالب أنه يأتي الإشارة للقرآن الكريم أو إلى الذكر أو إلى الوحي عقب هذه الحروف المقطعة، لكن هذا ليس مضطردا، فقد تأتي الحروف المقطعة وليس بعدها إشارة مباشرة إلى القرآن الكريم في سورة العنكبوت. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي أحسب الذين أجروا كلمة الشهادة على أنفسهم أو على ألسنتهم وأظهروا القول بالإيمان أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين، بل يمتحنهم الله سبحانه وتعالى ببرود المحن حتى يبلغ صبرهم وثبات أقدامهم وصحة آرائهم. فالناس هنا المقصود بها الناس، يعني المسلمين، المسلمين الذين أجروا كلمة الشهادة على ألسنتهم وأظهروا القول بالإيمان. فلا شك أن وصف الإيمان الإسلام وصف مشترك بين المؤمن الذي يوافق قلبه لسانه، وبين المنافق الذي يظهر الإسلام في حين انه يبطن الكفر والنفاق. فقول هنا احسب الناس يراد بها الذين نطقوا واجروا كلمه الشهاده على امثلته واظهروا القول بالايمان. احسب انهم يفرطون بذلك الحليم بل يمتحنهم الله بالغروب اللحن. لا بد ان يبتلى الناس ويمتحنون حتى يبلغ قبرهم وثبات اقدامهم وصحه عقائدهم بتمييز المخلص من غير المخلص. وفي الحقيقه هو الابتلاء يعني الناس ما خلقوا الا الابتلاء يعني لم ينالوا الابتلاء. فكل البشر مبتلون كما قال الله سبحانه وتعالى انا خلقنا الانسان من نطفه امثال يبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالكافر مبتلى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه الى اخر الايه. يعني كل انسان مبتلى لا يسلم احد ابدا من الابتلاء ومن الامتحان. حتى يعني اخص الناس بسنه البلاء هم الانبياء عليهم السلام. ثم الامثل كلما اقترب الانسان من هذه الانبياء عليهم على نبينا الصلاه والسلام كلما اشتد حظه من البلاء. يبتلى الرجل على قدر دينه وعلى قدر ايمانه. فاذا كان في دينه صلبا وسبيلا وقوه اشتد بلاءه. وان كان في دينه رقه وضعف ابتلي وامتحن على حسب ايمانه. وهذا يعني ثابت من احاديث كثيره جدا. فكل من سار على هذا الطريق طريق الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وطريق الانبياء والمرسلين لا بد ان يبتلى. هذه سنه نظيره. ولذلك يعني لما اخبر لما نبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهدع الى خديجه رضي الله تعالى عنها ثم اصطحبته خديجه الى ورقه بن نوفل ابن عمها ابن اسد بن عبد العزى الذي هو ابن عم خديجه. وكان رجلا نصرانيا وكان يقرا في الكتاب العبراني واضح. فحكى في الغار فاخترنا خبر ميلاد الدعوة المحمدية على رسولها أفضل الصلاة والتسليم بخبر الابتلاء منذ البداية حيث قال له ورقة نوفل هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها جرعا ليتني حيا إذ يخرجك قومك. قال ومقبلين هم؟ قال نعم لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عوجي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فقوله هنا يعني لأن ورقة كان ولد كان قائلا في السن الأيد يعني فيها حي ليتني يعني فعلا من كم بنية تتهم ليتني فيها تني حي يخرجهم مقبلين هم فذل منه ولم يأتي أحد ما جئت به إني فالأسئلة والسؤال في التعليم هذا ذلك وصلى الله عليه وسلم في الليلة الماضية. ولذلك لما قيل لابن سعيد رحمه الله أن قال تمكنوا حداثنا حتى أكثر لا بد من هذه الماضية الرواح الذي كان يعلم الإتين سلاح الرواح لما بلغ من شأن المبلغ البني إلى أمر لك حسنا دل عليه فالشيطا وإن استغفر. فهذا السنة واضحة لأن أوفر لنا حظا أن نسأل لأن القبيل رأت يعني درجاتهم ومقاماتهم عند الله سبحانه وتعالى. بل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعض حالة في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم وضع يعني القماشة المكتلة على جبهته يعني القماشة نفسها كانت في شدة الحر بمجرد أنها مسد جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم سعد رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إنك يعني تعجب من ذلك سعد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم فقال له وسنقول لا إله إلا الله ما أشد سكرات الموت. فإذا سنة الابتلاء تجري حتى على الأنبياء بتصفية العذاب بقصيهم احيانا لكن في غير كتاب سلوكه. وهذا كله يدل على هوان الدنيا عند الله عز وجل، لانها لو لم تكن هينه عند الله لما ترك اصفيه وحتى الخلق اليه يبتلون فيها هذا الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أو يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والفتنة تطلق إطلاقات في القرآن الكريم، من إطلاق الفتنة تطلق على العذاب، ومنها الفتنة بمعنى الاختبار، الاختبار كما هنا وهم لا يفتنون. وهي مقولة من فتن الذهب، الذهب إذا أدخل القرن أو يصير كي يخلط من الشوائب وينحطم الذهب الخالص عن الشوائب التي تلحق به، هذه عملية الفتنة أو فتن الذهب. ولذلك يقال دينار سفيه، يعني محروق أحرق كي يخلط أو يخلط الذهب الخام من الشوائب التي يعني تختلط به. لذلك لما عاتبوا بعض العلماء بأنه لم يقف ناصف الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفتنة، قال له أتطلبون مني أن أقف موقف الأنبياء؟ إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر، يعني خالصا من كل الشوائب كالجبال السفيه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لن يتركوا مظهرين الإيمان غير منتحرين، بل لا بد أن يمتحن لهم الله ببروز المحنين حتى يبلغ صبرهم وثبات أقدامهم وصحة أعقابهم، ليتميز المخلص من غير المخلص، كما قال تعالى: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه مثل نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. لما أتى حباب ابن الأرق رضي الله تعالى عنه يقول: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برجة له في ظل الكعبة وقد نقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تنتصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له قطرة ثم يوضع فيها ثم يوضع المنثار فوق نكرة رأسه ثم يشق نصفين ويمسك بأبساط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يجير الراس من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله ولكنكم تستعجلون. يلاحظ هنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أتوا وقد نقوا لكم من المشركين شدة وتعذيبا شديدا، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني أنت ترى ما نحن فيه من الشدة والتعذيب ونكال وتنكير المشركين بنا. فهم يحثون النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدعو له. نلاحظ هنا في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو له، وإنما عدل عن الدعاء لهم إلى مواساتهم وإخبار بهذه السنة التي لا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله قانون. لا بد من طريانه على من ينتمي إلى هذا الدين وإلى هذه الدعوة. قال لهم النبي عليه السلام: قد كان من قبلهم عدل عن الدعاء إلى مواساتهم بصبر من قبلهم مع شدة ابتلائهم وتذكيرهم بأن هذا هذه الضريبة لا بد من دفعها ثمنا للجنة، لا بد من الابتلاء. وفي الروايات الأخرى: تكامل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنه، تكامل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنه. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، فبعضهم قال تكامل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء يعني حينما كنا نصلي الظهر في أول وقته وكان الحر شديدا جدا ومعروف ان في ذلك الوقت لا يكاد يوجد مهم فيخرجون الى الصلاة فيعانون من شدة الحر في مكة. فطلبنا منه ان يرخص لنا في الابراد المؤخر صلاة الظهر الى ان يتكون ظلام في المنزل نمشي فيه اذا خرجنا الى المسجد فنختلي من الشمس. فلم يكسنا فقلت فتوته فاشتري. يعني ايه؟ ايه معنى الهمزه هنا؟ معناها ايه؟ ازال فتواه. فتوته فاشتري استجاب لطلبي ازال فتواه. اما هنا فهو يقول فتونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر ومضائي فلم يكسنا يعني لم يوجد فتواه. قيل في تفسيرها اما لم يوجد فتواه يعني لم يرخص لنا في الابراد لصلاة الظهر في شدة الحر. وإن كان ذلك قد نصف في ولاد وأجل له بالإبراد في شدة الحر ضد صلاة الظهر. تفسير آخر فكون إليه حر الرمراء يعني فكون إليه تعذيب المشركين إيانا في حر الرمراء. فلم يسكن يعني لم يدعو لنا لم يدعو لنا. فهذا يفسر الحديث الآخر حديث خباب أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في برد الكعبة فقلنا ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. فالشاهد واضح في الحديث أنه لم يدعو لنا. لماذا؟ لأنه سنة في الماضية ما ينبغي أن يعني يمني إنسان نفسه أنه يسلم من الابتلاء أبدا. هذا لا يكون واضح تماما. كما نعرف أن من أجل الدعاء أن لا يدعو الإنسان بشيء قد كرر منه. إذا كان نفسي لما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يغير سنته فيه من الأدب أن يدعو الإنسان ربه أن يغير هذا الشيء. مثلا إذا علمنا أن منكم إلا والدنا فلا تدعو أبدا اللهم لا تولدني نار جهنم بس. لماذا؟ لأن جميع الخلق سيولدون النار كما قال تعالى وأقسم الله وقال إيه وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا. فبدوك علمت أن هذا الشيء قد خلق منه فليس من الأدب أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغير شيئا مما قد خلق منه. واضح؟ وهذا يعني الكلام له تفصيل في موضع آخر يكون أكثر من ثلاثة آلاف. الشاهد من الكلام أن هذا كله يؤكد أن هذه السنة الماضية لا بد أن تسري على خلق الله. والدائع من التوحيد من نبي او رسول او عالم او عادل او صالح اذا جهر بدعوات الحق فلا شك انه يلقى من الناس من يستجيب له ومن يعانيه. والناس لا يقبلون ان يخالفهم احد فبالتالي اما ان يروجوه على ان يبقى على ما هم عليه من الجنه والضلال وإن أن يضطهدوه ويعذبوه كما حصل مع الأنبياء وأتباعهم. فإذا صبر ولم يطوعهم وثبت على دينه فلا بد أن ينالوه بالعذاب وبالنكال وبالأجهزة كما سنبين ذلك فيما يأتي من الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى أم حسبتم ويقول تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. فسنظر الكلام الذي قلناه في تفسير سورة الكتاب في تفسير هذه الآية حتى نعلم وتفسير هذه الصلوات الطويلة. يقول وكل هذه الآيات وأمثالها مما نزل بمكة في تثبيت قلوب المسلمين وتصبيرهم على ما كان ينالهم من أذى المشركين. هذا تصبير وتثبيت لأن المشركين أيضا يبتلون ولكن ربما تكون الدولة في بعض الظروف الرابعة أحوال من باطل يعني كأن يتعرض المسلمين للإيذاء والاضطهاد والحرب وكذا وكذا. لكن هذا لا يدوم وحتى لو كان في الدنيا فإن المشركين في انتقالهم إلى دار الآخرة يعني ينتقلون إلى عذاب جائر مسيء من الكفار فلا قيمة لما غضبوا به في البداية. لكن العبرة بالنبي يجوز الإيراد. أما المؤمن فإنه يبتلى على ما يجد مرارته إلى العذاب ثم إن صبر فربما عجل له الثواب في الدنيا وكانت العاقبة له وأذلت الدولة وجارت الدائرة على أعدائه فصار يعني صار متمكنا كما قال تعالى والعاقبة للمتقين، وقال والعاقبة للتقوى، أو يروح على ذلك ويكون الملتقى عند الله سبحانه وتعالى ويكون بالخلود في جنة النعيم. يشير الله سبحانه وتعالى إلى هذه السنة الماضية، سنة الابتلاء التي أشرنا إليها، فيقول عز وجل ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي من أتباع الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام، فتناهم بظروف من الفتن من أعدائهم كما دون التاريخ اضطهادهم، يعني فصبروا وما وهنوا بما أصابهم حتى علت كلمة الله، فكأي من نبي قاتل معه دون كثير فما وهنوا بما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، الله يحب الصابرين. فليعلمن الله الذين صدقوا، يعني صدقوا في صبرهم آمنا، فحسب الناس أن يفضل يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم، يعني هذا الشر هذه السنة لا تتبدل ولا تتغير. فليعلمن الله الذين صدقوا في صبرهم آمنا، وليعلمن الكاذبين بهذا القول، وذلك عن طريق الامتحان وعن طريق الابتلاء. فإن قيل يتوهم من صيغة الفعل أن عنده حدث مع أنه قريب، صيغة الفعل قريب من المضارع، فلا يعلمن الله، هل معنى ذلك أن الله تعالى علمه علم يكون حادثا؟ لا، مع أن علمه تعالى قديم، فعلمه الشيء قبل وجوده وبعده لا يتغير، علم الله تعالى بالأحداث التي تقع في اليوم لا يتغير أبدا، لا يتغير علم الله قبل وقوع الشيء عن علمه بعده. لماذا؟ لأن لو قربنا معاذ الله أن الله يعلم الشيء بعد وقوعه سيستلزم هذا أنه لا يعلمه قبل وقوع هذا النقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا النقص، فهو قد أحاط بكل شيء علمه، فلا يوجد غيب عند الله سبحانه وتعالى، بالنسبة لله كل شيء شهادة، فهو عالم الغيب وعالم الشهادة سبحانه وتعالى. فعلم الله بالشيء قبل وجوده وبعده واحد لا يتغير. فالجواب فيما يتعلق بصيغة وليعلمن الكاذبين أو كما أعلم الله الذين صدقوا، يجاب بأن الحادث هو تعلق علمه بالمعلوم بعد حدوثه، تعلق علمه بالمعلوم بعد حدوثه. يقول الناصر ذكر العلم هنا وإن كان سابقا على وجود المعلوم هو التنبيه بالسبب على المسبب وهو الجزاء، كأنه قال تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا فليجازينهم بحسب علمه فيه، فليجازينهم بحسب علمه فيه. وقال المنيب فليعلمن الله أن يظهر علمه عند خلفه بصدق الإيمان الذين صدقوا فيه بدلالة ثلاثهم عليه عند المقام، وليعلمن أي ليظهر علمه بكذب دعوى الكافرين أو الكاذبين، لأن الإنسان عنده بإيمان الكاذبين فينسب في تعذيبهم إلى الظلم، وليثق المؤمنون الصادقين ويستظهروا بها ويحذروا عن مكر الكاذبين. أحسن أنكم ما زلتم تستهدئون نوع من الإيضاح الأكثر من هذا الزعم، ويكثر رقم قليلا عندنا، وكنا قد مررنا بهذا من قبل، هذا تفسير سورة الفتان في تفسير قوله تعالى ولنبل ونكون حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونجد أخبارهم. الشاهد هنا قوله حتى نعلم، وقال هنا في آية العنكبوت فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين عن طريق الفتنة والاختبار والامتحان. فظاهر هذه الآية الكريمة قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالامتحان والاختبار والفتنة علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوما كبيرا، بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، فهو يعلم ما سيعلمه الخلق كما بلغ عليه آيات كثيرة، كما قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أذنة في بطون أمهاتكم، وقال تعالى وله أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يتقي لهم أعمال يفتح يعملون والله يعلمها ولهم أعمال من ذلك هم لا يعملون. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. والله عليم بذات الصدور. فقول الله سبحانه وتعالى والله عليم بذات الصدور هذه صفة هل من أركانها الزمان؟ هذه صفة ليس فعلا. الفعل يدل على معنى مضطرب بزمان وليس يدل على معنى غير مضطرب بزمان. فقوله تبارك وتعالى والله عليم بذات الصدور بعدما قال وليبتلي الله ما في صدوركم هذا دليل قاطع على انه لم يكتفك بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوما كبيرا. لان العليم بذات الصدور غني عن الاختبار لا يعجز عنه مثقال ذره. وفي هذه الايات بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها اختباره بخلقه. لا يذكر المؤمن من ذكر مرتين، ما زلنا نذكر يعني عشرات المرات في الدروس بسبب موضوع المذكور، أكيد فيها لها حل، يعني كل مشكلة لها حل. فتشوفوا حد اخصائي يهتم بالموضوع ده حتى لا نقطع الانسياب الضبط يعني تقريبا في كل مسجد صعود وفي كل صلاه عيد وفي كل صلاه جمعه. لماذا نمدح مئات المرات بهذه الصوره؟ هذا شيء يعني المفروض ان الخلق يلتفت اليه. فقول الله سبحانه وتعالى والله عليم بذات الصدور دليل قاطع على انه لا يستفيد بالاختبار وبالامتحان شيئا لم يكن يعلمه عز وجل قبل ذلك. يقول الله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فلا يمكن ابدا ان يفكر الا لنعلم ان الله يحدث له علم بعد ان لم يكن او انه لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن العلم علمان، هناك علم غيب وعلم الشهادة. أما علم الغيب فهو علم الله سبحانه وتعالى بما العباد عاملوه قبل أن يكلفوا قبل أن يخلقوا وقبل أن يفعلوا وقبل أن تظهر وتنكشف أعماله. وأما علم الشهادة فهو علم الله بالشيء أو تعلق علم الله بالشيء بعد حدوثه. ولا شك ان هذا هناك مستويان بالنسبه لله سبحانه وتعالى واضح. ولكن الفرق بينهما ان العلم الذي هو علم الغيب هذا صفه من صفات الله سبحانه وتعالى. العلم بالاشياء قبل وقوعها من كل تفاصيلها هذا علم غيب وهو صفه من صفات الله عز وجل. وعلم الشهاده واضح انما هو تعلق علم الله بالشيء بعد ان يعمله العبد واضح. الفرق بين الأمرين أن علم الغيب لا يترتب عليه محاسبة ولا جزاء. فالله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على علمه فينا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو الناس حتى إذا سبق عليه كتاب فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكونه. ولم يقل ايه فيدخله النار مباشره وانما لا بد من ايه من العمل. فالعذاب انما يكون والمحاسبه انما تكون على العمل وليس على علم الله فيها واضح. ولذلك قال جعفر الصادق في من يجادلون في قضيه القدر وعلم الله السابق قال ان الله اراد بنا اشياء واراد منا اشياء فما أراده بنا فواه عنا وما أراده منا أظهره لنا فما بالنا نستغل بما أراده بنا عما أراده.